الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: في تفسير قول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي النساء المعتدات، والمراد بالمعتدات أي من وفاة أزواجهن كما هو سياق الآيات، فإن الله ذكر المتوفى عنها زوجها وعدتها ثم ذكر هذا الحكم. وسيأتي النساء المعتدات من غير الوفاة يذكره البغوي رحمه الله. وأصل التعريض هو التلويح بالشيء، التلويح هو خلاف التصريح، وهو معنى التعريض. والتعريض في الكلام ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح. والتعريض بالخطبة مباح في العدة، وهو أن يقول: رب راغب فيك من يجد مثلك، إنك لجميلة وإنك لصالحة وإنك علي لكريمة وإني فيك لراغب، وإن من غرضي أن أتزوج، وإن جمع الله بيني وبينك بالحلال أعجبني، ولئن تزوجتك لأحسنن إليك، ونحو ذلك من الكلام. ومثله وهو الذي جاء في الحديث: إذا انتهت عدتك فآذنيني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: فإذا بلغت العدة فآذنيني، وهي كانت مطلقة ثلاثا ليست متوفى عنها زوجها، لكن هذا أيضا من التعريض: فإذا حللت فآذنيني، ونحو ذلك من الكلام، من غير أن يقول: أنكحيني، أو والمرأة تجيبه بمثل ذلك، والمرأة تجيبه بمثله إن رغبت فيه. وقال إبراهيم: لا بأس أن يهدي لها ويقوم بشغلها في العدة إن كانت من شأنه. روي أن سكينة بنت حنظلة بانت من زوجها، فدخل عليها أبو جعفر محمد بن علي الباقر في عدتها، وقال: يا بنت حنظلة، أنا من قد علمت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق جدي علي. عندنا علي وحق جدي علي وقدمي في الإسلام. فقالت سكينة: أتخطبني وأنا في العدة وأنت يؤخذ العلم عنك؟ فقال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي في عدة زوجها أبي سلمة، فذكر لها منزلته من الله عز وجل وهو متحامل على يديه، حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله عليه. هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة ضعيف كما ترى، معضل، فإن بين محمد بن علي الباقر وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد، وقد أخرجه الدارقطني في السنن، وكذلك أخرجه الطبري في تفسير هذه الآية من طريق عبد الرحمن بن سليمان الذي هو مشهور بابن الغسيل، عن خالته سكينة بنت حنظلة فذكرته. وسكينة مجهولة، وأيضا هو كما سبق منقطع معضل بين محمد بن علي الباقر والنبي صلى الله عليه وسلم. قال: والتعريض بالخطبة جائز في عدة الوفاة، أما المعتدة عن فرقة الحياة نظر إن كانت ممن لا يحل لمن بانت منه نكاحها لا يحل نكاحها لمن بانت منه، كالمطلقة ثلاثا والمبانة باللعان والرضاع، أن يتبين أنها محرم له من الرضاع، يجوز خطبتها تعريضا. إذن القسم الأول المعتد من الوفاة، وهذا الذي ذكر الله تعالى حكمه في الآية، فيجوز التعريض في خطبتها دون التصريح، فإن الخطبة في حال العدة محرم كما سيأتي. والثاني من بانت من زوجها بينونة لا يحل له نكاحها كالمطلقة ثلاثا، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكذلك من بانت منه باللعان حصل بينهما لعان فإنها لا ترجع إليه أبدا، وكذلك من تبين أنها محرم له بالرضاع. فهذه الثلاث هل يجوز التعريض لها في عدتها؟ نعم أيضا يجوز كما ذكر، قال يجوز خطبتها تعريضا. وإن كانت ممن يحل للزوج نكاحها أي بزواج جديد كالمختلعة والمفسوخ نكاحها فإنه يجوز له أن يتزوجها زواجا جديدا. يجوز لزوجها خطبتها تعريضا وتصريحا لأنها معتدة منه. وهل يجوز للغير تعريضا؟ فيه قولان، أحدهما يجوز كالمطلقة ثلاثا، والثاني لا يجوز لأن المعاودة ثابتة لصاحب العدة كالرجعية، لا يجوز للغير تعريضها بالخطبة. والصحيح هو الأول أنه يجوز التعريض في خطبتها لأنها صارت أجنبية عن هذا الزوج، وصار الزوج هذا خاطبا من سائر الخطاب، وأما المطلقة الرجعية وهو ما أشار إليه إشارة فهذه لا يجوز التعريض لخطبتها وهي في العدة بإجماع العلماء، لأنها لا تزال في ذمة رجل وفي عصمته، فتبين لنا بهذا إذن أن التعريض النساء فيه على أربع أحوال اللاتي هن في العدة، وأما التصريح فلا يجوز التصريح بخطبة أي امرأة في عدتها، وأما التعريض فالنساء فيه على أربع أحوال أي المعتدة. الصنف الأول المعتدة من وفاة زوجها، فهذه يجوز التعريض بخطبتها كما ذكره الله تعالى في هذه الآية. والثاني الصنف الثاني من فارقت زوجها فراقا لا يحل له الرجوع إليها، كمن فارقته بلعان أو رضاع تبين أنها من محارمه أو مطلقة ثلاثا، فهذه أيضا يجوز التعريض بخطبتها، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة بنت قيس حين بت زوجها طلاقها، قال لها اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإذا حللت فآذنيني، وهذا تعريض أي أنه يريد تزويجها، فلما حلت خطبها لأسامة بن زيد. والصنف الثالث من فارقها زوجها فراقا على وجه يجوز لها له الرجوع إليها، فارقها فراق بوجه يجوز له الرجوع إليها كالمختلعة، وكذلك المفسوخ نكاحها، حصل فسخ لعيب من العيوب أو لأمر من الأمور، فهذه يحل للزوج أن يرجع إليها بعقد جديد، فهو يجوز له أن يعرض لها، وكذلك غيره على الصحيح يجوز أن يعرض بخطبتها. والصنف الرابع المعتدة من طلاق رجعي، الطلقة الأولى والطلقة الثانية، فهذه لا يجوز التعريض بخطبتها بإجماع العلماء، فإنها ما زالت مزوجة، وتعريض إنسان لها بالخطبة يفسدها على زوجها، قد تكون تحدث نفسها بالرجوع إليه، فإذا عرض لها إنسان برغبته فيها أفسدها على زوجها وأبت الرجوع إليه. قد يقول قائل ما الفائدة من التعريض، لماذا لا يتركها ويخرج من الإشكال حتى تنتهي عدتها ويخطبها خطبة واضحة؟ وهذا جوابه أنه قد يرغب إنسان في امرأة لصفات معينة ويخشى أنها إذا انتهت عدتها يسبقه غيره إلى خطبتها فيفعل ذلك حرصا على الزواج بها، يعني لهذا المعنى كان التعريض جائزا، وإلا لا شك أن من الواضح أن إذا انتهت عدتها خطبها. قال رحمه الله وقوله تعالى من خطبة النساء، الخطبة التماس النكاح، وهي مصدر خطب الرجل المرأة يخطب خطبة، وقال الأخفش: الخطبة الذكر، والخطبة التشهد، فيكون معنى فيما عرضتم به من ذكر النساء عندهن. ولماذا سميت الخطبة خطبة؟ أولا، كثير من العلماء يفرق بين خطبة بالكسر وخطبة بالضم، يقول الخطبة بالكسر هي خطبة النساء، والخطبة بالضم هي وعظ الواعظ وكلام الخطيب. وقيل سميت الخطبة خطبة لأن الرجل كان إذا أراد المرأة أتى أهلها ويخطب عندهم بكلام يرون فيه فصاحته وقدرته على الكلام، ولذا قال الخطبة الذكر والخطبة التشهد. أو أكننتم، أي أضمرتم، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أو أكننتم في أنفسكم، أي أضمرتم وأخفيتم ذلك في أنفسكم من نكاحهن. يقال أكننت الشيء وكننته لغتان. وقال ثعلب: أكننت الشيء أي أخفيته في نفسي، وكننته سترته. وقال السدي: هو أن يدخل فيسلم ويهدي إن شاء ولا يتكلم بشيء. علم الله أنكم ستذكرونهن بقلوبكم، وأيضا يشمل ستذكرونهن فيما بينكم ولو بألسنتكم، فقد يكلم الإنسان صاحبه أو أخاه أو أباه أنها إذا حلت فلانة فهو يريد الزواج بها، فهذا شامل ليس خاصا بالقلوب. علم الله أنهم ستذكرونهن أي بقلوبكم وأيضا بألسنتكم. ولكن لا تواعدوهن سرا. اختلفوا في السر المنهي عنه، فقال قوم: هو الزنا. كان الرجل يدخل على المرأة من أجل الزنية وهو يعرض بالنكاح، عندنا يتعرض، في نسخة أخرى يعرض، وهو يعرض بالنكاح ويقول لها: دعيني، فإذا أوفيت عدتك أظهرت نكاحك. هذا قول الحسن وقتادة وإبراهيم وعطاء، ورواية عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال زيد بن أسلم: أي لا ينكحها سرا فيمسكها فإذا حلت أظهر ذلك. وقال مجاهد: وقول الرجل: لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك. وقال الشعبي والسدي: لا يأخذ ميثاقها ألا تنكح غيره، إن يأخذ منها العهد ميثاق الاتفاق. وقال عكرمة: لا ينكحها ولا يخطبها في العدة. وقال الشافعي: السر هو الجماع. وقال الكلبي: أي لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع فيقول: آتيك الأربعة والخمسة وأشباه ذلك، ويذكر السر، ويذكر السر ويراد به الجماع. قال امرؤ القيس: ألا زعمت بسباسة القوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. إنما قيل للزنا والجماع سر لأنه يكون في خفاء بين الرجل والمرأة. وكل هذه المعاني صحيحة، سواء من فسره بأنه الزنا أو من فسره بأنه عهد الميثاق على المرأة والاتفاق معها ألا تنكح غيره، هذا منهي عنه. ولكن لا تواعدوهن سرا. فعلى المعنى الأول أنه الزنا يكون سرا مفعولا ثانيا، أي لا تواعدوهن جماعا أو زنا. وعلى الثاني يكون مصدر أو مفعول مطلق، أي لا تواعدوهن وعدا سرا صفة لمصدر ومفعول مطلق. واستظهر ابن كثير رحمه الله أن الآية شاملة لكل هذه الأقوال التي جاءت عن السلف، فشاملة قول لا تواعدون سرا أي بالزنا والعياذ بالله، لا تواعدون سرا أي بأخذ العهد والميثاق ألا تتزوج غيره، لا تواعدون سرا أي يكلمها صراحة بالخطبة لا تفوتيني بنفسك فإني متزوجك كما قال مجاهد، كلها معاني صحيحة. قوله تعالى إلا أن تقولوا قولا معروفا، هو ما ذكرنا من التعريض بالخطبة، هو القول المعروف هو التعريض، والاستثناء هنا استثناء مفرغ، لأن مواعدة السر خلاف القول المعروف فلا يصح استثناؤه منه. فليس معنى الآية لا تواعدوهن سرا إلا إذا كنتم ستقولون قولا معروفا فيجوز أن تواعدوهن سرا، فهذا خلاف ما فسرها به السلف، فإن المواعدة السر خلاف القول المعروف، القول المعروف هو التعريض وليس في مواعدة بالسر، فالاستثناء هنا مفرغ بمعنى لكن، أي ولكن لا تواعدوهن سرا لكن لكم أن تقولوا قولا معروفا. والقول المعروف هو التعريض الذي سبق ذكره في أول الآية. قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي لا تحققوا العزم على عقدة النكاح في العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنقضي العدة، وسماها الله كتابا لأنها فرض من الله، العدة فرض وسماها الله كتابا، كقوله تعالى كتب عليكم أي فرض عليكم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، أي فخافوا الله، واعلموا أن الله غفور حليم لا يعجل بالعقوبة. وفي هذه الآية من الفوائد إباحة التعريض بخطبة المعتدة، وسبق تفصيل ذلك، وأنه يجوز التعريض في خطبة كل معتدة إلا المعتدة من طلاق رجعي. وفي هذه الآية من الفوائد أنه لا حرج على الإنسان إذا عزم في قلبه أضمر في قلبه أن يتزوج المرأة المعتدة بعد عدتها، فالله تعالى رفع الجناح عن ذلك، أو أكننتم في أنفسكم، وهكذا لا حرج عليه إذا تكلم مع صاحب له أو قريب له ممن ليس وليا للمرأة، لأن كلام الولي يعتبر خطبة، وهذا لا يجوز في حال العدة، لكن إن ذكر ذلك لمن ليس وليا لها فهذا جائز. أيضا في هذه الآية من الفوائد تحريم مواعدة المعتدة بالسر، وقد فسر ذلك كما سبق بالزنا، وفسر بأخذ العهد والميثاق على النكاح، مع جواز القول المعروف، والقول المعروف هو التعريض وهو خلاف المواعدة بالسر. وفي هذه الآية أيضا تحريم زواج المعتدة في حال عدتها، لأن الله تعالى نهى عن ذلك. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا خلاف بين العلماء أن العقد على المعتدة محرم أي عدة كانت. وأيضا هو عقد باطل، ولا خلاف أيضا بين العلماء في بطلانه، وإنما اختلفوا هل إذا جدد له العقد يعني يصح وترجع إليه، أو أنه يفرق بينهما على الأبد. فذهب بعض العلماء كالإمام مالك أنه يفرق بينهما إلى الأبد عقوبة له، كما أنه استعجل وعقد عليها في حال عدتها فيعامل بنقيض قصده، فيفرق بينهما إلى الأبد ولا تحل له. وقد جاء هذا عن عمر رضي الله عنه أنه قضى به، ولكن الأثر منقطع. وأكثر العلماء أنها تحل له إذا انتهت عدتها، أي عقد عليها في حال عدتها ودخل بها، يفرق بينهما وتنتظر حتى تعتد، أي تستبرئ منه، فإن النكاح الأول غير صحيح، ثم يعقد له عليها مرة أخرى. فإذا كان قد دخل بها ورزق أولادا منها في حال العقد الأول، فكما سبق نبهنا على هذا قبل أيام أن الأولاد شرعيين، وأنهم ينسبون إلى أبيهم ويرثونه وهم كسائر أولاده، لأن هذا النكاح حصل فيه شبهة. وفي هذه الآيات أيضا موعظة للعباد باطلاع الله تعالى على ضمائرهم وخفاياهم، وأنه لا يجوز لهم أن يخفوا إلا خيرا. وهكذا العبد يحاسب نفسه، حتى التفكير لا يفكر في الشيء المحرم، لأن الله تعالى سيطلع عليه، وهو لا يرضى أن العباد يطلعون على تفكيره بالمحرمات، فلا يرضى أن يطلع الله تعالى منه على ذلك. نعم، هو إذا لم يعزم عليه في قلبه غير مؤاخذ وغير مذنب، لكن كراهية أن يطلع الله تعالى منه على شر وسوء، فلا يعزم في قلبه إلا ما هو حلال له، مباح له، خير له. وأما الحرام فلا يعزم عليه في قلبه ولا يفكر حتى فيه، لا يسترسل بالتفكير فيه، وإن طرأ التفكير عليه يدفعه حتى لا يستقر ذلك الأمر في قلبه فيؤاخذ به بسبب استقراره في قلبه، وحتى لا يطلع الله تعالى منه على السوء والشر. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وذكر المغفرة والحلم بعد ذلك ليسارع العباد إلى التوبة والرجوع. فالغفور الذي يغفر لعبده ما سلف منه، أي يستره عليه ولا يؤاخذه به. والحليم أيضا هو الذي لا يعاجل عبده بالعقوبة، بل يمهله ويؤخره. ولا تزال هذه الآيات في أحكام المطلقات وما يتعلق بذلك، وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول: هل على المطلقة المكوث في بيتها كما هو ذلك على المعتدة من الوفاة؟ لا، ليس كذلك. سبق معنا نبهنا عليه في الدرس الماضي، ذكره البغوي هذا المسألة، قال به بعض العلماء والصحيح أن الإحداد خاص بمن هي معتدة من وفاة زوجها، وأما المطلقة فليس عليها إحداد. أخوني يقول: هل في هذه الآية دليل على أنه يجوز مخاطبة المرأة الأجنبية؟ نعم، للحاجة جائز. قال الله تعالى: إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهي منهي عن الخضوع بالقول، وأما المخاطبة إن كان هناك حاجة فهذا جائز. أخوني يقول: المطلقة الرجعية إذا انتهت عدتها وجاءها خاطب، فهل يجوز لها أن تتزوج بدون إذن زوجها الأول أو لا بد من إذنه؟ إذا انتهت عدتها لم يصير زوجا لها، صار أجنبيا عنها، فلها أن تتزوج وليس له حق فيها حتى يذلها. بل إذا خطبها هو أيضا مع الخطاب الآخرين فهو واحد من سائر الخطاب الآخرين، لها أن توافق على الزواج منه ولها أن تخاله. أخوني يقول: إذا قال لها وهي في العدة: إذا حللت فآذنيني، فهل يجوز بعد ذلك أن يخطبها غيره يسبقه إليها؟ نعم جائز، لأنه ليس هذا من الخطبة على خطبة أخيه، إنما المنهي عن أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، أما هذا فلم يخطب. أخن يقول: ما معنى فارقته بلعان؟ اللعان هو أن يتهم الرجل زوجته بالزنا وليس عنده شهود على ذلك، فيشهد هو مقام 4 شهود، والخامسة يدعو على نفسه باللعنة كما ذكره الله تعالى في أول سورة النور. فالذين يتفارقون بلعان قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبيل له عليها، يعني ليس له حق الرجوع إليها، يفرق بينهما فراق أبدي. أخوني يقول: قال الإمام القحطاني في النونية: لا تنكحن محدة في عدة فنكاحها وزناؤها شبهان. نعم، نكاحها وزناؤها شبهان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.